أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم علام أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارتان إلى خصة الشيء وأخرى إلى قلته. كان الكلام في النوع الثالث من أنواع التكسب بالحرام، وهو الاكتساب بما لا منفعة فيه معتد بها عند العقلاء. قلنا المراد بالحرمة فيها الحرمة الوضعية للحرمة التكليفية. في نهاية هذا البحث يشير الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى منشأ عدم الاعتداد بالمنفعة، فما هو السبب الذي يجعل العقلاء لا يعتدون بهذه المنفعة؟ يذكر سببين. السبب الأول خصة الشيء كالفأر والخنفساء. السبب الثاني قلة الشيء كحبة من شعير أو حبة من أرز أو حبة من قمح. إذن العقلاء لا يعدون الشيء له منفعة معتد بها إذا كان خسيسا أو كان قليلا. سؤال: ما الفرق بين الأول والثاني من ناحية شرعية؟ ما الفرق بين عدم المنفعة من جهة خصة الشيء وبين عدم المنفعة من جهة قلة الشيء؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يذكر أثرين للأول، يعني عدم المنفعة من جهة خصة الشيء. ثمرة الأولى أنه لا يملك، أنت ما تملك الخنفساء والصرصور وغيره من الأشياء الخسيسة. الثمرة الثانية لا يدخل تحت اليد، لو وضعت يدك على الصرصور بعد تصير تملك الصرصور، أو وضعت يدك على الفأر أو الخنفساء فهل تملك الخنفساء؟ بخلاف الثاني الذي ليس له مالية من جهة القلة، فإنك تملك حبة الشعير ولو كانت ضمن بيت من شعير، كما أنك تملك حبة القمح أو حبة الأرز وإن كانت قليلة. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى التفاصيل. بحث اليوم أشبه ببحث البيع، وأبحاث البيع من المباحث العلمية الدقيقة والرشيقة والشيقة. ثم أعلم أن عدم المنفعة المعتاد بها يستند تارة، يستند يعني يتحقق بسبب، سبب الأول تارة إلى خسة الشيء كالخنفساء والفأر والصرصور كما ذكر من الأمثلة في عبارة الشيخ في المبسوط، ذكر هناك صفحة 155 ذكر ما شاء الله من الغربان وغيره، وأخرى إلى قلته، يعني وأخرى يستند عدم المنفعة المعتد بها إلى قلته، يعني إلى قلة الشيء كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، كحبة حنطة، حبة الحنطة مال لا يبذل في مقابلها مال. والفرق أن الأول يعني عدم المنفعة المستند إلى خسة الشيء، أولا لا يملك الشيء الخسيس، لا يملك، تملك الصرصور أو الجرادة ولا يدخل تحت اليد، يعني لو وضعت يدك عليه بالحيازة لا يملك، وضع اليد يعني الحيازة هل توجب ملكيته؟ لا لا. ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، تذكرة الفقهاء العلامة الحلي، بخلاف الثاني عدم المنفعة المعتد بها المستند إلى قلة الشيء فإنه يملك، حبة من شعير، حبة من حنطة تملك. جيد، الآن يأتي إلى فار، لو غصب غاصب حبة شعير أو حبة حنطة أو حبة إرز ففي هذه الحالة يجب على الغاصب أن يضمن مثل هذه الحبة، هذه حبة الأرز باكستاني أو هندي أو إيراني، يرجع حبة شعير إيرانية أو أمريكية أو من أوروغواي أو من الأرجنتين أو من الهند أو باكستان، كلها دول تصدر الأرز ويختلف، أغلى أرز هو الأرز الإيراني، الباقي كل أرخص منها. وبالتالي بما أن الشيء اليسير صحيح لا يعد له منفعة لكن له مالية، وبالتالي يجب ضمانه إن كان مثليا، أما إذا كان قيميا ما يجب ضمانه لأنه لا قيمة له، لكن يجب ضمان المثل. لكن العلامة الحلي قال لا يضمن مطلقا، ما دام هو يسير لا يضمن المثل ولا يضمن القيمة، يعني إذا غصب حبة شعير ما يضمن، لا يضمن لا المثل ولا القيمة. ورد عليه المحقق الكلكي في جامع المقاصد ناقشه، قال يلزم من ذلك إذا الغاصب يوميا يغصب حبة، يوميا يغصب حبة، لين ما غصب جونية، لين ما غصب صبرة، صبرة يعني مجموعة الحبوب باصطلاحنا الجونية، كيس الأرز أو كيس، يلزم من ذلك أنه لا يضمن، لأنك قلت إنه لا يضمن الحبة الواحدة، لا يضمن قيمتها ولا يضمن مثلها، فلو غصب اليسير بالتدريج حتى بلغ صبرة يلزم من كلام العلامة الحلي أنه ماذا؟ أنه لا يضمن. واضح إن شاء الله؟ نقض المحقق الكركي، نقرأ المقدار ونواصل. قال ولو غصبه غاصب يعني ولو غصب القليل، لو غصب اليسير من المال الذي لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة، لو غصبه غاصب كان عليه، يعني كان على الغاصب مثله، يعني يضمن مثل ما غصبه إن كان مثليا، ولا تقل وكان عليه قيمته إن كان قيميا، لأنه لا قيمة له، وفرض المسألة يسير من المال لا يبذل في مقابله مال، حبة الشعير مال لكن لا يبذل في مقابلها مال. لذلك لاحظوا الكلام دقيق، شيخ الأنصاري يقول إذا كان مثليا يضمن المثل، ولا تقل إن كان قيميا يضمن القيمة، لأنه لا قيمة له عرفان. ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، خلافا للتذكرة، خلافا للعلامة الحل في التذكرة، فلم يوجب شيئا، يعني فلم يوجب ضمان شيئين في المثل كغير المثل، يعني كما لم يوجب ضمان شيئين في غير المثل وهو القيمة. يعني قال العلامة الحلي بعدم الضمان مطلقا في المثل والقيمة معا، لم يفرق العلامة الحلي في الشيء اليسير الذي لا مالية له لا يبذل في مقابله مال، شيء يسير الذي لا مالية لكن لا يبذل في مقابله مال. قال العلامة الحلي لا ضمان على الغاصب مطلقا، سواء كان الشيء مثليا أو قيميا. وضعفه بعضون، يعني وضعف كلام العلامة الحلي بعضون، وهو المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 90، بأن اللازم حينئذ، يعني حينئذ عدم، حينئذ لم يجب الضمان في المثل في الأمور اليسيرة، اللازم عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة، صبرة يعني مجموعة من الحبوب، يعني كيس، كيس الحبوب اللي هو احنا نعبر عنه خيشة او جونية، والعراقي يقول جونية. تدريجا، بالتدريج كما يقول الإيرانيون، عندك عندك خيل شبد، قطرة قطرة دريا شبد، يعني القليل تلو القليل يصبح كثيرا، والقطرة تلو القطرة تولد سيلا جارفا. ويمكن الآن الشيخ الأنصاري دافع، الشيخ الأنصاري يدافع عن العلامة الحلي ويرد كلام، ويرد كلام المحقق الكركي، يقول يا أيها المحقق الكركي ممكن أن نلتزم بالتفصيل، إذا غصب حبة ما يضمن، إذا غصب حبة تلو الحبة تلو الحبة حتى أصبحت صبرة وجب أن يضمن الصبرة. فلا يرد نقض المحقق الكركي. لاحظ الجواب، قال ويمكن، ما جزام، حاول حاول يدافع، هذا يمكن كلام الشيخ الأنصاري، ويمكن أن يلتزم فيه، يعني أن يلتزم العلامة فيه في الشيء اليسير، في الشيء اليسير المثلي، بما يلتزم في غير المثلي، يعني في القيم، في الأمور اللي لها قيمة، إذا غصب شيئا يسيرا لا قيمة له لا يضمنه، ولكن إذا غصب عدة أشياء لها قيمة يضمنها. واضح إن شاء الله؟ هنا يمكن نقرأ العبارة مبني للمفعول ومبني للمجهول. الأنسب طبعا مبني للمجهول، نقول هكذا. ويمكن أن يلتزم فيه، يعني أن يلتزم في المثل. طبعا من الملتزم؟ هذا دفاعا عن علامة الحلي فتبنى تقرأ المبني للمعلوم. ويمكن أن يلتزم العلامة الحلي فيه في المثل، لكن العبارة هنا ما مذكر لفظ العلامة، نقرأها بالمجهول. ويمكن أن يلتزم فيه في المثل بما يلتزم، يعني بالذي يلتزم في غير المثل. غير المثل هو القيم. واضح ولا؟ ففي القيم يقولون هكذا: إذا غصب شيئا يسيرا لا قيمة له لا يثبت الضمان، وإذا غصب وإذا ضم إليه عدة أشياء من مثله بحيث صار إلى قيمة يضمن الجميع. وبعبارة أخرى، الضمان يثبت بسرقة الحبة من دون انضمام الحبوب الأخرى. الضمان لا يثبت، والضمان يثبت بالانضمام. إذا انضم إلى الحبة الحلوة الحبة تلو الحبة. إذن الضمان متوقف على الانضمام، وعدم الضمان متوقف على عدم الانضمام. أعيد وأكرر حتى من ناقش الآن: متى يثبت ضمان الحبة من الشعير أو الحنطة؟ جواب: إذا انضم إلى سرقة هذه الحبة سرقة عدة حبوب من الشعير أو الحنطة، فبالانضمام يثبت الضمان. سؤال: متى لا يثبت الضمان؟ إذا لم ينضم إلى سرقة الحبة سرقة حبوب أخرى من الشعير أو الحنطة. واضح إن شاء الله؟ هكذا دافع الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف عن العلامة الحلي، ورد كلام المحقق الثاني المحقق الكركي الذي قال: إذا تلتزم أن غصب الحبة لا يوجب الضمان في المثل، فيلزم أن تلتزم أن غصب مجموعة الحبوب تدريجا إذا بلغ صبرة أيضا لا يثبت فيه الضمان. واضح التوجيه؟ يلا كيف ترده؟ قال: فافهم لعله إشارة إلى أن أدلة الضمان لا تثبت عند التلفي أو الإتلاف، فكيف تثبت بعد زمن التلف أو الإتلاف؟ فعند سرقة الحبة الواحدة لم نلتزم بالضمان، فعند إتلاف الحبة الواحدة من الأرز لم نلتزم بضمانها، وعند إتلاف الحبة الثانية لم نلتزم بضمانها، وعند إتلاف الحبة الثالثة لم نلتزم بضمانها، فكيف نلتزم بالضمان بعد بلوغ الحبوب مرتبة الجونية وبلوغها صبرا؟ واضح الإشكال أو لا؟ أعيد وأكرر: متى يثبت الضمان؟ عند التلف، عند تلف الحبة الواحدة ما ثبت الضمان، بل عند تلف كل حبة حبة ما ثبت الضمان، فكيف يثبت الضمان بعد بلوغ الحبوب صبرتان؟
شيخنا هذا مو منصرف، لأن الضمان بحث الضمان هنا يعني منصرف إلى ثبوت المالية بعد الحبة والحبة، مو منصرف إلى التلف، إلى المالية، تحقق المالية.
بلي المالية، أنت يشترط في الضمان ثبوت المالية، عدل؟ ثبوت المالية متى؟ عند التلف لو بعد التلف؟
عند التلف.
عند التلف الحبة لم يكن لها مالية. عند التلف الحبة لم يكن لها مالية على مبنى من؟ على مبنى العلامة الحلي، لأن العلامة الحلي ماذا قال؟ قال ما يضمن المثل، إذا غصب حبة ما يضمن. أنت الآن لماذا أشكلت عليه؟ لأن واضح مرتكز في ذهنك وأذهان الجميع أن يضمن الجونية، يضمن الصبرة. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا، أنا أعطيكم منبه وجداني، من ضمان الصبرة أنه يجب ضمان المثل، لأن المثل يعني الحبة إليها مالية لكن لا تقابل بقيمة. لا نقول أن الحبة الوحدة لا مالية لها حتى لا تضمن، الحبة الوحدة لها مالية لكن لا تضمن بقيمتها، وإنما تضمن بمثلها. لذلك يقول الشيخ الأنصاري، نحن نلتزم إذا غصب الحبة الواحدة يجب عليه ضمان المثل، وإذا بلغت الحبوب المسروقة صبرة وجب عليه أن يضمن مثل هذه الصبرة. وأما كلام العلامة الحلي من أنه إذا حب وحده ما يضمن المثل كما لا يضمن القيمة، ننقض عليه، نقول لو سرق الحبوب أو غصب الحبوب بالتدريج إلى أن وصلت صبرة يلزم أن لا يضمن الصبرة، وهذا مخالف لكلام الفقهاء من التزامهم بضمان الصبرة. إذن إشكال المحقق الكركي، بعد ما سموا محقق بس اعتبار دقيق جدا، محقق الكركي، محقق الكركي نقضه تام على كلمات العلامة الحلي. عرفنا هذه فافهم، فهمتم فافهم أو لا؟ جيد، أنعم الله عليكم. الآن يناقش ما ذكره أولا، قال الأشياء الخسيسة مثل الفار والصرصور والخنفساء، قال لا تملك ولا توضع اليد عليها، يعني إذا تخلي إيدك عليها ما تملك حق الاختصاص. قف هنا، من قال حق الاختصاص ما يثبت؟ أأتي لك بدليلين يثبتان حق الاختصاص. الدليل الأول لفظي، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله، من سبق إلى ما لم يسبق إليه، ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. النبي ما قال من سبق إلى مال، لو قال من سبق إلى مال بصير صحيح، الصرصور لا مالية له، وإن كان الصينيين يقلونه ويسوون تشيبس زين، والخنفساء لا مالية لها، لكن النبي لم يقل من سبق إلى مال، النبي قال من سبق إلى ما لم يسبق، ما لم يسبق إليه أحد، يعني من سبق إلى أي شيء لم يسبقه إليه أحد من المسلمين. هو لما مسك الصرصور أو لما مسك الفار أو الخنفساء يصدق عليه أنه لم يسبقه أحد بوضع اليد عليها أو لا؟ نعم يصدق عليه، فهو أحق به، يثبت له حق الاختصاص. الدليل الثاني، الوجه الثاني، يا أخي يا أخي، أنت تمشي في الطريق شفت ولد مسك خنفساء أو جرادة، جاء واحد وأخذ منه الخنفساء أو الجرادة، في هذه الحالة أنت شو تقول؟ رجح عليه، لا تظلمه، لا تعتدي عليه. هذا منبه وجداني على ثبوت حق الاختصاص، وإن كانت الجرادة أو الخنفساء حقيرة، فإن العرف يرى أن التعدي على ما وضع يده عليه يعد عدوانان. يلا لاحظ الدليل الثاني، ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول، أي القسم الأول عدم المنفع من جهة خصة الشيء، في القسم الأول مشكلون، من حق الاختصاص مشكل لدليلين. الدليل الأول مع عموم قوله صلى الله عليه وآله، من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، قال من سبق إلى ما لم ي... ولم يقل من سبق إلى مال، ما اشترط المالية. الدليل الثاني مع عد أخذه، يعني أخذ الخسيس، قهران غصبان، ظلما عرفا، العرف يرى أن هذا ظلم فاحش. هذا تمام الكلام في النوع الثالث، كان البناء أن ندخل في النوع الرابع. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.